الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الجهة التاسعة من جهات البحث في التقية، وقد وقع البحث فيها فيما إذا ترك المكلف الوظيفة المطابقة للتقية وأتى بالمأمور به الأولي. وقد ذكرنا أن الصور المتصورة في المسألة متعددة، وذكرنا الصورة الأولى وهي فيما إذا ترك الوظيفة المطابقة للتقية، وكذلك ترك الوظيفة المطابقة للمأمور به الأولي. وقد بينا الحكم هناك على جميع المباني. الصورة الثانية وهي فيما إذا ترك المكلف العمل المطابق للتقية وأتى به على طبق الوظيفة الأولية. إذن فرق هذه الصورة مع الصورة السابقة، الصورة السابقة ترك الأمرين، الوظيفة المطابقة للتقية والوظيفة المطابقة للمأمور به الأولي أو الوظيفة الواقعية. هذه الصورة لا، ترك التقية، ترك العمل على طبق التقية، ولكن أتى بالعمل على طبق المأمور به الأولي. فحينئذ في هذه الصورة تارة يكون ذلك في المعاملات بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص. تدرون المعاملة بالمعنى الأخص مثل البيع والإجارة وما شابه ذلك في التجارات، والمعاملات بالمعنى الأعم اللي تشمل النكاح والطلاق وما شابه ذلك. إذن تارة يكون ذلك في المعاملات بالمعنى الأعم أو الأخص، وتارة يكون في العبادات. فأما إذا ترك العمل على طبق التقية في المعاملات وقد أتى بها على طبق الوظيفة الأولية، كما لو اقتضت التقية الطلاق من دون حضور شاهدين عادلين. التقية تقتضي أنه يقولون بأنه الطلاق صحيح حتى مع عدم حضور شاهدين عادلين، هكذا ابناء العام. ولكن المكلف قد ترك التقية وطلق زوجته في حضور العدلين وشهادتهما، ففي هذه الحالة لا بد من القول بصحة طلاقه على الرغم من أنه ترك العمل على طبق التقية، وذلك لأن ترك التقية وإن كان محرما ولكن الحرمة التكليفية لا توجب الحكم ببطلان الطلاق، وإن كان النهي في المعاملات يوجب الفساد. نحن نعلم بأنه النهي في المعاملة يوجب الفساد، مثل البيع عند النداء، يقولون بأن البيع يكون أو الشراء عند النداء يكون الشراء باطلا. مع ذلك نقول هنا بأنه وإن كان في المعاملة بالمعنى الأعام، ولكن هذا الحرام لا يجعل الطلاق أن يكون محرما، يعني أن يكون فاسدا. لماذا؟ لاختلاف العنوانين. هناك بالنسبة إلى الشراء عند النداء للصلاة يوم الجمعة أكو نهي من الشراء في ذلك الوقت، فعنوان النهي وعنوان المأتي واحد. هنا يتعدد العنوان، التقية محرمة، ولكن لم تقل بأنه إذا ترك إذا طلق وترك التقية يكون الطلاق فاسدا، يعني أنه لا تطلق في حال تركك للتقية، ما عندنا هكذا. إذن لم يتحد العنوانين فيما نحن فيه، بخلاف الشراء يوم النداء، العنوانين متطابقين. لذا نقول وإن كان النهي في المعاملات يوجب الفساد، ولكن هنا نقول بأن الطلاق صحيح، وذلك لأن النهي بعنوان المعاملة يكون موجبا للفساد وهو البطلان، كما هو في النهي في الشراء وقت النداء. وأما إذا كان النهي في المعاملة لا بعنوان المعاملة كما فيما نحن فيه، فإن النهي إنما هو بعنوان ترك التقية وليس بعنوان أنها معاملة، يعني إذا كان مورد التقية معاملة، فلذا لا يدل هذا النهي على الفساد حتى في المعاملة. وحيث أنه بحسب الفرض أن الطلاق مشتمل على جميع القيود والشروط، فلا بد من الحكم بصحته وإن كان المكلف قد ارتكب معصية بتركه للتقية. إذن في المعاملات، فيما إذا ترك التقية وأتى بالمأمور به الواقعي يكون عمله صحيحا، ولكن يرتكب معصية لترك التقية. هذا كله في المعاملات بالمعنى الأعم والأخص. وأما في العبادات، كما لو ترك المكلف العمل على طبق التقية في العبادة وأتى بها على طبق المأمور به الأولي، فإن هذا الفرض يتصور على نحوين: تارة التقية تقتضي فعل شيء، إلا أن المكلف يترك ذلك الفعل ويخالف التقية، كما في قول آمين. نعم، التقية تقول للمصلي أنه قل آمين بعد الانتهاء الإمام من قوله، من شنو؟ من بعد الانتهاء من سورة الحمد، ولكن هو يتركه. أو مثل التكتف مثلا اللي يسمونه التكفير، فالتكفير يعتبرونه شرطا في صحة الصلاة، التقية تقتضي أن يكفر أيضا، فإذا تركهما ترك قول آمين أو ترك التكفير، فإن التقية تقتضي قول آمين ولكن المكلف تركه في الصلاة. وأخرى تكون التقية مقتضية لترك شيء، إلا أن المكلف لم يتركه، وبذلك بعدم الترك يعني يكون قد ترك العمل بالتقية. كما لو فرضنا أن التقية تقتضي أن لا يقنت في صلاة الظهر، ولكن ترك التقية وقنت، فإذا القسم الأول كانت التقية تفرض عليه فعل شيء فيتركه، في القسم الثاني كانت التقية تفرض عليه ترك شيء ففعله، وفي كلا الحالتين ترك التقية. أما النحو الأول فيما إذا كانت التقية تقتضي فعل شيء، وهو فيما إذا كانت التقية تقتضي فعل شيء ولكن المكلف تركه، كما في قول آمين في الصلاة أو التكتب في الصلاة، إذا تركهما المكلف وصلى من دون قول آمين أو بدون التكفير، فلا بد في هذه الصورة من الحكم بصحة صلاته مطلقا، سواء كان الفعل الذي تركه جزءا على مذهبهم أو شرطا، زين، سواء كان جزءا كقوله كقول آمين أم كان شرطا للعبادة كما في التكفير في الصلاة، ففي جميع هذه الفروض يحكم على صلاته بالصحة، وذلك لمطابقة عمله للوظيفة الواقعية. غاية الأمر أنه ارتكب محرما في ترك التقية، ولكن ذلك لا يضر بصحة الصلاة، وذلك لأن الأدلة الآمرة بالتقية كقوله عليه السلام: لا دين لمن لا تقية له ولا إيمان لمن لا تقية له، إنما تدل على أن تركها غير مشروع لأنها من الدين. وأما كون الشرائط المعتبرة عند العامة أيضا معتبرة في العمل تقية فلا دلالة لها على ذلك. إذن القسم الأول: إذا كانت التقية تقتضي فعل شيء فتركه نحكم عليه بالصحة. وأما النحو الثاني فيما إذا كانت التقية تقتضي ترك شيء ففعله، وهو فيما إذا كانت التقية تقتضي ترك شيء والمكلف لم يترك الترك بل فعل شيئا على طبق الوظيفة الواقعية، كمثال القنوت في صلاة الظهر، لأنهم عندهم استحباب القنوت في صلاة الصبح والمغرب، وأما في غير هاتين الصلاتين لا استحباب عندهم، فلذا لا يقنتون. فإن هذا النحو فيما إذا كانت التقية تقتضي ترك شيء ففعله، هذه الصورة أيضا تتصور على صورتين. الصورة الأولى فيما إذا كان العمل المأتي به في العبادة خلاف التقية خارجا عن العبادة، أي لم يكن من شرائطها المعتبرة، كما في القنوت، لأنه القنوت لم يكن جزءا واجبا وإنما هو جزء مستحب، فإن التقية تقتضي تركه في صلاة الظهر مثلا، فإذا أتى به المكلف على طبق الوظيفة الواقعية فلا بد من الحكم بصحة صلاته في هذه الصورة. نعم، إنه ارتكب محرما، ارتكاب المحرم في العبادة لا يضر، كما لو نظر إلى امرأة أجنبية وهو في حال الصلاة صحيحة ولكن ارتكب محرما. الصورة الثانية فيما إذا كان العمل المأتي به على خلاف التقية من أجزاء العبادة أو شرائطها، كما إذا اقتضت التقية ترك السجدة على التربة الحسينية والمكلف خالف التقية وسجد على التربة. لا التربة هسه اي كل ما يصح السجود عليه. احنا كمثال ففي هذه الحالة إن اقتصر بأحدى سجدتيه على التربة، يعني إذا سجد على التربة وجاء بسجدتين على طبق التقية، لا شك ولا ريب. يعني طبعا هاي هم تتقسم إلى الصورتين، إذا كانت الزيادة مخلة في صحة الصلاة فلا بد من القول بالبطلان، لأنه زاد شنو؟
ركن.
السجدة الواحدة مو ركن، ولكن الزيادة العمدية في الصلاة موجبة للبطلان، لأن هذا الجزء الذي أضافه من الأجزاء المعتبرة في الصلاة. نعم، إذا سجد سجدة واحدة على التربة ثم سجد سجدتين تقية على غير التربة، هنا أدى وظيفته على طبق التقية، ولكن كون نشوف هاي الزيادة مخلة بصحة الصلاة ولا هاي السجدة التي سجدها. إذا كانت مثل السجدة فلا شك بأنها شنو؟ تكون مخلة. وأما إذا كانت الزيادة غير مخلة بالصلاة، كما مثلا في القراءة أو في ذكر الركوع أو السجود، نعم، ففي حال هذه الحالة إذا صلى إذا سجد على التربة الحسينية مثل مثالنا، إذا اكتفى بها وجاء بسجدة على طبق التقية تكون باطلة. ليش؟ لأن هذه السجدة بما أنها خلاف التقية تكون شنو؟ تكون باطلة، لأنها مصداق للحرام، والحرام لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب، لأن الاتحاد بينهما اتحاد شنو؟ انضمامي يو، لا اتحاد عيني.
الحرام الواجب
اي نا السجدة، السجدة منهي عنها وسجد
عيني نفس
اي نعم، الاتحاد سوف يكون نعم. هسه هذا المطلب احنا نريد نقرره. الصورة الثانية فيما إذا كان العمل المأتي به على خلاف التقية من أجزاء العبادة أو شرائطها، كما إذا اقتضت التقية ترك السجدة على التربة الحسينية والمكلف خالف التقية وسجد على التربة. ففي هذه الحالة إن اقتصر بإحدى سجدتيه على التربة ولم يأتي بسجدة أخرى تقية حتى تكون المجموع ثلاثة، بل سجد هاي السجدتين إحداهما على التربة الحسينية والأخرى تقية، فصلاته تكون شنو؟ باطلة. فحينئذ لا بد من الحكم ببطلان صلاته، وذلك لأن السجدة على التربة الحسينية محرمة على الفرض لأنها خلاف التقية، وإذا كانت محرمة فلا يمكن أن تكون مصداقا للواجب، لأن التركيب حينئذ يكون اتحاديا لا انضماميا، يتحد العنوانان في السجدة، لا تسجد وسجد. نعم، السجدة التي تكون خلاف التقية تكون محرمة، فكيف تكون واجبة بما أنها جزء من الصلاة؟ فلذا تكون حراما، تكون الصلاة باطلة على هذا الفرض إذا سجد على التربة وجاء بسجدة واحدة على طبق التقية. وبما أنه قد اقتصر عليها على هذه السجدة المحرمة ولم يأتي بسجدة أخرى غير السجدة التي سجدها على حتى تصير المجموع ثلاثة، نعم، سجد سجدة على التربة وسجدة شنو؟ تقية، فإذا ما تحققت سجدتين واجبتين بل إحداهما كانت محرمة، فحينئذ يكون قد ترك جزءا من صلاته وذلك موجب لبطلانها. وأما إذا لم يقتصر، سجد على التربة ولكن سجد سجدتين تقيتان، وأما إذا لم يقتصر على السجود على التربة التي كانت محرمة في فرض التقية بل أتى بالسجدة ثانية على طبق التقية، يعني بسجدة ثانية، يعني المجموع صار ثلاثة، فحينئذ إذا كان ما أتى به من الفعل المحرم من جهة ترك التقية من الأفعال التي زيادتها مانعة عن صحة الصلاة كما في زيادة السجدة، كما يستفاد ذلك من النهي عن قراءة العزائم في الصلاة المكتوبة. لماذا ورد في الروايات بأنه لا تجوز قراءة العزائم في المكتوبة؟ لأنه تجب عليه سجدة فتكون زيادة في المكتوبة بهذا التعليل. حيث أنه علل في النصوص من أن السجدة زيادة في المكتوبة، فهذه الزيادة لأنه حصلت شنو راح يصير؟ راح تصير محرمة، راح تصير توجب بطلان الصلاة. ففي هذه الصورة لابد أيضا الحكم ببطلان الصلاة، وذلك لوقوع زيادة سجدة فيها، وزيادة السجدة من الأفعال الموجبة لبطلان الصلاة كما مر. وأما إذا كان ما أتى به من الفعل المحرم ليس من الأفعال التي تكون زيادتها موجبة لبطلان الصلاة، فلا بد في هذه الصورة من الحكم بصحة الصلاة، غاية الأمر يكون قد ارتكب معصية محرمة لتركه للتقية، وذلك لا يضر بصحة الصلاة كما مر مرارا. والحاصل فيما إذا ترك التقية وأتى بالعمل على طبق الوظيفة الواقعية، أما في المعاملات فالحكم هو صحة المعاملة كما في الطلاق. وأما في العبادات فيما إذا كان مقتضى التقية هو الفعل وقد ترك كقول آمين، فالحكم هو الصحة وإن ارتكب حراما لتركه للتقية. وأما إذا كانت التقية تقتضي الترك وقد فعل المكلف شيئا على طبق الوظيفة الواقعية، فحينئذ إن كان ما أتى به خارجا عن أجزاء وشرائط الصلاة كالقنوت، نعم فالصلاة تكون محكومة بالصحة. وأما إذا كانت من الأجزاء والشرائط في الصلاة كالسجدة على تربة سيد الشهداء عليه السلام، فإذا اقتصر عليها من دون أن يبدلها بسجدة على طبق التقية فالصلاة محكومة بالبطلان. وأما إذا لم يقتصر عليها بل أبدلها، فإن كانت من الأفعال التي تكون زيادتها مبطلة للصلاة كالسجدة في مثالنا فالصلاة محكومة بالبطلان أيضا. وأما إذا كانت الزيادة مما لا تبطل زيادة بزيادتها في الصلاة فالصلاة تكون محكومة بالصحة. إحنا الصلاة كمثال نجيبه، وإلا بالنسبة إلى كل العبادات. هذا تمام الكلام في التقية، وإن شاء الله بعد العطلة القصيرة إن شاء الله نبدأ الأصول من أوله، وصلى الله على محمد الله عليه الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.